أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط، وقلنا أن الواجب أي واجب كان، وجوبه إذا لوحظ نقيصا إلى شيء من الأشياء، فإما أن يكون وجوبه منوطا بهذا الشيء فيكون مشروطا من جهة هذا الشيء، أو لا يكون وجوبه منوطا بهذا الشيء فيكون مطلقا من جهة هذا الشيء. وبينا بالأمس أن الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان، فالشيء الواحد أو الواجب الواحد قد يكون وجوبه مطلقا من جهة، إلا أنه مشروط من جهة أخرى. فمثلا الصلاة واجبة، وجوب الصلاة بالقياس إلى الطهارة مطلق، لأن وجوب الصلاة غير مشروط بالطهارة. أما وجوب الصلاة بالقياس إلى الزوال فهو مشروط، لأن وجوب الصلاة مشروط بزوال الشمس. كما أننا ذكرنا بالأمس أيها الإخوة أنه لا يوجد عندنا واجب مطلق على الإطلاق، بل كل واجب هو مشروط، لا أقل أنه مشروط بالشرائط العامة للتكليف، وهي البلوغ والعقل والقدرة. فكل واجب من الواجبات مشروط، لا أقل أنه مشروط بهذه الشرائط العامة للتكليف، وهي البلوغ والعقل والقدرة. طيب، وأما العلم أيها الإخوة، فهل الواجبات الشرعية مشروطة بالعلم كما أنها مشروطة بالبلوغ والقدرة والعقل؟ الماتن قال الواجبات الشرعية ليست مشروطة بالعلم، وذلك لأن عقيدتنا نحن الشيعة الإمامية أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالمين بها والجاهلين بها. لا أقل، مقتضى إطلاق أدلتها هو ذلك، وسيأتي هذا البحث مفصلا الآن أيها الإخوة، أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالمين بها والجاهلين بها، وأن العلم ليس شرطا في فعلية التكليف. سيأتي معنا هذا البحث مفصلا وين؟ في بحث الحجج، في المبحث الثالث من مباحث هذا الكتاب. ولكن الآن نأخذ هذا البحث كمصادرة وكأصل موضوعي مسلم، وهو أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالمين والجاهلين، فليس العلم بالحكم شرطا في فعلية الحكم، بل الأحكام تكون فعلية سواء في حق العالمين بالأحكام أو الجاهلين بالأحكام. ثم استدرك المتن قال نعم، العلم شرط في تنجز الحكم، وإن لم يكن شرطا في فعلية الحكم إلا أنه شرط في ماذا؟ في تنجز الحكم. اليوم أنا أحببت أيها الإخوة أن أذكر بشكل مجمل ومختصر المراتب الأربعة للحكم والفرق بينها، حتى يتضح لكم ما هو مقصود الماتن عندما يقول العلم ليس شرطا في فعلية الحكم وإنما هو شرط في تنجز الحكم. فما المقصود بفعلية الحكم؟ ما المقصود بتنجز الحكم؟ كم مرتبة هناك للحكم الشرعي؟ ما ذكره صاحب الكفاية أعلى الله مقامه أن للحكم الشرعي مراتب أربعة: الأولى مرتبة الاقتضاء، الثانية مرتبة الإنشاء، الثالثة مرتبة الفعلية، والرابعة مرتبة التنجز. أما مرتبة الاقتضاء فيراد منها وجود المقتضي لتشريع الحكم. وجود المقتضي لتشريع الحكم يعبر عن هذا عن هذه المرتبة بأنه ماذا؟ بأنها مرتبة الاقتضاء، يعني مقتضي الحكم موجود، ويعبر بالحكم الاقتضائي. الحكم الاقتضائي يعني ماذا؟ مقتضي الحكم موجود، ولكن قد يوجد مقتضي الحكم ولا ينشئ المولى الحكم. ليش؟ لأنه لا يكفي في إنشاء الحكم أن يكون مقتضي الحكم موجودا، وإنما لابد أن لا يمنع من تشريع الحكم مانع. وفي موارد عدة قد يكون مقتضي الحكم موجودا ولا يشرع المولى الحكم لأنه يمنع من تشريع الحكم مانع. مثلا ما هو الحكم الفعلي للسواك؟ ما هو الحكم الفعلي للسواك؟ الاستحباب. طيب نستطيع أن نقول السواك واجب بالوجوب الاقتضائي. شو يعني الوجوب الاقتضائي؟ يعني المقتضي للوجوب اللي هو المصلحة الملزمة موجودة في السواك. طيب إذا كان المقتضي للوجوب موجودا في السواك، لماذا لم يشرع المولى الوجوب وشرع الاستحباب؟ ها، لأن هناك مانعا منع من تأثير المقتضي في مقتضاه. ما هو المانع الذي منع من تأثير المقتضي في مقتضاه؟ مصلحة التسهيل. وإن كان السواك فيه مصلحة ملزمة، ولكن لأن إيجابه على الأمة يتنافى مع مصلحة التسهيل اللي هي مصلحة أهم بنظر الشارع، ظهور الشريعة بمظهر الشريعة السهلة السمحة أهم بنظر الشارع من أن يستوفي المكلف المصلحة الملزمة التي في السواك، لذلك الشارع لم يشرع الوجوب على طبق هذه المصلحة بل حكم الاستحباب السواك. فنقول السواك استحبابه فعلي، وأما وجوبه فهو وجوب اقتضائي. شنو وجوب اقتضائي؟ يعني هو واجبا فعلا؟ لا، ليس واجبا فعلا، بل مقتضي الوجوب موجود إلا أنه ليس واجبا فعلا، فيعبر عن مقتضي الوجوب بالوجوب الاقتضائي. ومو بس السواك يا أخوان، أنتم بتعرفوا أنه عندنا روايات في وردتنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تدل على نجاسة الحديد، والحكم الفعلي للحديد الآن هو الطهارة أو النجاسة. بضرورة المذهب ثبت عندنا أن الحديد طاهر. طيب هذه الروايات التي تدل على نجاسة الحديد على ماذا حملها العلماء؟ حملوها على النجاسة الاقتضائية، على بيان الحكم الاقتضائي. شو يعني النجاسة الاقتضائية؟ شو يعني بيان الحكم الاقتضائي؟ يعني المقتضي للحكم بنجاسة الحديد موجود، إلا أن الشرع لم يحكم بنجاسته فعلا. ليش؟ لأن هناك مانع منع من الحكم بنجاسة الحديد فعلا. ما هو المانع؟ استلزام الحكم بنجاسته العسر والمشقة على المكلفين، لأنه نحن أكثر ابتلاءنا اليوم بماذا؟ بالحديد. وحتى في الأزمنة السابقة كان ابتلاؤهم بالحديد. لذلك نقول يا أخوان ما في مانع أنه إذا ظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يستخرج لنا من الأرض معدنا غير الحديد، يقوم مقام الحديد ويحل محل الحديد، فعند ذلك لا يبقى هناك مشقة في الحكم بنجاسة الحديد فيحكم بنجاسته فعلا. ولكن الآن نقول الحديد طاهر فعلا، والروايات التي دلت على نجاسته كانت في مقام بيان النجاسة الاقتضائية، الحكم الاقتضائي. فإذا هذه هي مرتبة الاقتضاء يا أخوان، وضحت مرتبة الاقتضاء. طيب الآن إذا تمت مرتبة الاقتضاء، يعني مقتضي الحكم موجود والمانع مفقود، ما في هناك ما يزاحم هذا المقتضي، لا مصلحة التسهيل ولا لزوم المشقة ولا شيء، المقتضي موجود والمانع مفقود. الآن المولى ماذا يفعل؟ المقتضي يؤثر في مقتضاه فينشئ الحكم على طبق هذا المقتضي. يعني إجا المولى نظر إلى الصلاة، وجد أن الصلاة فيها مصلحة ملزمة. طيب وبنفس الوقت إيجاب الصلاة على المكلفين ليس فيه مشقة وحرج عليهم ولا يزاحم مصلحة أهم من المصلحة الملزمة في الصلاة، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، ماذا يفعل المولى؟ ينشئ الحكم بوجوب الصلاة ويقول أقيموا الصلاة. هذا بنعبر عنه بالحكم الإنشائي. الحكم الإنشائي يا أخوان أرجو منكم الانتباه، هذه الاصطلاحات أصولية لا بد أن تعرفوها، لا بد أن تميزوا بينها، وإلا لا يمكنكم أن تفهموا لغة الأصوليين. الحكم الإنشائي يكون فعليا من جهة المولى، يعني بعد أن كان المقتضي موجودا والمانع مفقودا المولى يشرع الحكم فعلا، ويصير الحكم ثابتا فعلا في عالم الجعل وفي عالم في عالم الجعل الشرعي وفي عالم الإنشاء الشرعي. المولى يدرك مصلحة ملزمة في الصلاة، هي المصلحة الملزمة غير مزاحمة بمصلحة أهم منها، ولا يمنع منها مانعا، لا يلزم من إيجاب الصلاة، لا مشقة لا حرج على المكلفين. فماذا يفعل المولى؟ ينشئ الصلاة ويقول أقيموا الصلاة، فتصير الصلاة واجبا، ويصير لهذا الحكم وهو وجوب الصلاة يصير له ثبوت وتقرر في عالم الجعل الشرعي، في عالم الإنشاء، وفي عالم الاعتبار الشرعي. ما شئت فعبر، صح أم لا؟ طيب، وهذا الحكم يكون فعليا، بس فعليا من أي جهة؟ من جهة المولى. ولكن بالنسبة للعبد قد لا يكون فعليا بعده. ليش؟ لأنه بالنسبة للعبد يا أخوان، الحكم المجعول والمشرع، الحكم الكلي المجعول والمشرع، متى يصير فعليا بالنسبة للعبد؟ ومتى يتعلق بالعبد ويخاطب به العبد؟ إذا تحقق موضوع الحكم خارجا. يا مولانا أقيموا الصلاة، هون الحكم بالوجوب موضوعه طبيعي المكلف، صحيح أم لا؟ لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، موضوع وجوب الحج طبيعي المستطيع. فبعالم الجعل والتشريع الحكم جعل على موضوعه الكلي، الحكم فعلي من جهة المولى بس مجعول على موضوعه الكلي. قد ما يتأخذ على نحو القضية الحقيقية، على نحو الحكم الثابت للموضوع المقدر الوجود، لله على الناس حج البيت من استطاع، يعني إن وجد مستطيع وجب عليه الحج. فهذا الحكم فعلي من جهة المولى، ولكن من جهة العبد قد لا يكون فعليا. ليه؟ لأنه صحيح أنه الحج واجب على المستطيع، بس بالخارج كل المكلفين غير مستطيعين. فهل هناك مكلف مخاطب حجة وتعلق به الحكم فعلا؟ لا، ما في مخاطب. أنت متى يتعدى الحكم من موضوعه الكلي إلى الفرد الخارجي؟ عندما يوجد الموضوع ويتحقق في الخارج. عندما هذا الحكم الإنشائي قد يبقى في عالم الإنشاء ولا يصل إلى مرحلة الفعلية بالنسبة للعبد. متى يصل الحكم الإنشائي إلى مرحلة الفعلية بالنسبة للعبد؟ إذا تحقق الموضوع ووجد في الخارج، يعني زاد صار مستطيع. هون يبقى الحكم مربوطا بالعنوان الكلي ولا يتعدى من العنوان الكلي إلى الفرد الخارجي؟ يتعدى من العنوان الكلي إلى الفرد الخارجي، إلى الفرد الخارجي زاد صار مستطيعا، من الآن هو مخاطب حجة 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 حجة، صح؟ تعلق وجوب الحج بذمة زيد. ولكن هذه العملية تعدي الحكم من موضوعه الكلي إلى الفرد الخارجي بسبب تحقق موضوعه، هذه بسموها مرتبة فعلية الحكم. الآن انتقل الحكم من مرتبة الإنشاء إلى مرتبة الفعلية، صار متعلق بذمتك فعلا أو لا، هذه نسميها الفعلية من جهة العبد. مرتبة الإنشاء كانت فعلية من جهة المولى، الآن صار الحكم فعليا من جهة العبد. طيب، وقد يكون الحكم فعليا من جهة العبد ولا يكون منجزا عليه. كيف يعني يكون فعليا ولا يكون منجزا عليه؟ هلا انت شيخنا بتعرف انه الحج واجب على المستطيع او لا؟ تعرف. طيب، الشيخ له قريب في البرازيل، توفي قريبه، انتقل اليه من قريبه في البرازيل ثروة هائلة، فصار الشيخ مستطيع او لا؟ صار مستطيع. الحكم يجب الحج على المستطيع تعدى من الموضوع الكلي إلى إليه أو لا؟ تعلق الحج بذمته أو لا؟ ورغم ذلك ما بيروح على الحج ولا يستحق العقوبة على تركه الذهاب إلى الحج. لا، لأنه صحيح في نفس الأمر والواقع مستطيع، إلا أنه يجهل بكونه مستطيع. طبيعة الحال بما أنه جاهل بكونه مستطيع لن يذهب إلى الحج. طب يستحق العقوبة على عدم ذهابه؟ لا. ليه؟ لأن الحكم وإن كان فعليا في حقه إلا أنه لم يكن منجزا عليه. مرتبة الفعلية تثبت عندما يصير موضوع الحكم متحققا في الخارج، سواء علم المكلف بالحكم أو لم يعلم، علم بتحقق الموضوع أو لم يعلم، هي مرتبة الفعلية. مرتبة التنجز هي وصول الحكم إلى مرحلة يستحق العبد العقوبة بمخالفته. متى يصير هذا الحكم؟ مما تستحق العقوبة بمخالفته إذا علمت، أما مع كونك جاهلا فأنت لا تستحق العقوبة بمخالفة الحكم. هاي المرتبة السلبية مرتبة التنجس، طبعا إيه التنجس؟ طبعا إذا علمت يا أخوان، أو يعني مرتبة التنجس تحتاج إلى علم أو ما يقوم مقام العلم كالأمارة، أو كالأمارة اللي دل الدليل القطعي على اعتباره ثقة إجاء أخبرت أنه أنت مات قريبك ورثت ثروة كبيرة، أو كالأصل المنجز، كالأصل المنجز من قبيل ماذا؟ من قبيل زيد كان عنده مال يكفي للحج والآن يشك هذا المال زال أو لم يزل يستصحب بقاء المال ويستصحب الاستطاعة، فعند ذلك ماذا؟ هذا بمثابة علمه بأنه مستطيع يكفي في تنجيز الحكم بوجوب الحج عليه. فإذا ما عندنا شك أنه بمرتبة التنجز العلم شرط في تنجز الحكم، العلم أو ما يقوم مقامه من أمارة أو من أصل منجز. أما في مرتبة الفعلية ليس العلم شرطا، وهذا معنى قولنا ماذا؟ أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالمين بها والجاهلين بها. طيب شو الثمرة اللي تترتب على ثبوت الحكم فعلا في حق المكلف وإن لم يكن منجزا في حقه؟ لو فرضنا يا أخوان أن المكلف جاهل بالاستطاعة، فوجوب الحج هو مستطيع في الواقع لأنه جاهل بالاستطاعة، وجوب الحج فعلي في حقه وليس فعلي فعلي إلا أنه غير منجز عليه. قال المكلف اعتقادا بأنه غير مستطيع استدان وذهب إلى الحج، الحج هذه الحجة تجزيه عن حجة الإسلام أو لا تجزيه؟ تجزيه. ليه؟ لأنه مخاطب فعلا بحجة الإسلام، الحج وجب عليه لأنه بالواقع مستطيع، بالواقع مستطيع. واضح الكلام؟ أما لو قلنا أن الأحكام تختص بالعالمين بها فهذا بسبب جهله بالاستطاعة لم يتوجه إليه وجوب الحج، فلا يمكن أن تقع حجته حجة الإسلام الواجبة، بل تقع حجة مستحبة. واضح؟ من آثار أن الحكم الفعلي ثابت في حق الجاهل أنه إذا علم بعد ذلك يقضي ما فاته لصدق الفوت عليه، أما إذا كان الحكم الفعلي مختص بالعالم وغير ثابت في حق الجاهل فالجاهل عندما يعلم يخاطب، وقبل العلم لم يكن مخاطبا، فلا فوت فلا قضاء. فإذا هناك آثار جمة تترتب على كون الأحكام في مرتبة الفعلية مشتركة بين العالمين والجاهلين، وإن كانت في مرتبة التنجز مختصة بالعالمين. توضح عندكم الفرق بين مرتبة الاقتضاء، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية ومرتبة التنجز؟ لأنه بمرتبة الاقتضاء الحكم أنشأ المولى فعلا أو لم ينشئه، لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك، المولى أوجب السواك أو لم يوجبه، فإذا لم ينشئ الحكم فعلا. أما بمرتبة الإنشاء المقتضي التام والمانع مفقود، المولى أنشأ الحكم فعلا أو لم ينشئه، أنشأه فعلا وإن كان بعد مش فعلي بحقه. هذا مقصود من الفعلية من جهة المولى في قبال ماذا؟ في قبال ماذا؟ في قبال مرتبة الاقتضاء التي لم ينشأ الحكم فعلا، في مرتبة الإنشاء أنشئ الحكم فعلا بس قد لا يكون فعليا بالنسبة للعابد. ليش أنا نبهت فعلي من جهة المولى وفعلي من جهة العابد؟ لأنه أحيانا قد يستعمل الأصوليون كلمة الفعلية ويقصدون بها الفعلي من جهة المولى، وأحيانا يستعملونها ويقصدون بها الفعلي من جهة العابد. فالفعلي من جهة المولى يعني موجود في مرتبة الإنشاء ولو لم يصل فعليا بالنسبة. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى قوله وأما العلم فقد قيل إنه من الشروط العامة. البعض قالوا مثل ما أنه العقل والقدرة من الشروط العامة للتكليف وهما شرطان عقليان، والبلوغ من الشروط العامة للتكليف وهو شرط شرعي، قالوا العلم من الشروط العامة للتكليف وهو شرط عقلي. ونحن قال وأما العلم فقد قيل أنه من الشروط العامة، والحق أنه ليس شرطا في الوجوب ولا في غيره من الأحكام. وإن ليس شرطا في مرتبة الفعلية أو في مرتبة التنجز؟ في مرتبة الفعلية ليس شرطا، بل التكاليف الواقعية من وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة مشتركة بين العالم والجاهل على حد سواء. نعم العلم شرط في استحقاق العقاب على مخالفة التكليف اللي هي مرتبة التنجز، على تفصيل وين محل تفصيل هذه المسألة يأتي في مباحث الحجة وغيرها إن شاء الله تعالى، وليس هذا موضوعه، وإنما اكتفى الشيخ هنا بماذا؟ بالإشارة. طيب الآن يا أخوان انتهينا عمليا من التقسيم الأول في تقسيمات الواجب، وهو تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط. الآن التقسيم الثاني هو تقسيم الواجب إلى معلق وماذا؟ منجز. إلى معلق ومنجز. المنجز في قبال المعلق هنا. يا أخوان الواجب المشروط، الواجب المشروط إذا تحقق شرطه ألا يصير فعليا؟ نعم. هلأ إذا أنا قلت لك إذا زالت الشمس فصلي، عندما تزول الشمس ألا يصير الوجوب فعليا؟ يصير الوجوب فعليا كما لو كان هذا الواجب المشروط واجبا مطلقا. الآن إذا قلت لك تصدق بدرهم، إذا واجب مطلق أو مشروط؟ وجوب فعلي أو ليس فعلي؟ وجوب فعلي. المشروط عندما يتحقق شرطه يصير وجوبه فعليا كما لو كان مطلقا. ليش عم أقول كما لو كان مطلقا؟ لأن انتبهوا يا أخوان، الواجب المشروط لا يصير بتحقق شرطه واجبا مطلقا، بل يبقى واجبا مشروطا، إلا أنه يصير فعليا كما لو أنه كان من الأول مطلقا لا مشروطا. ولكن ما نقول أنه ينطلب إلى مطلق بتحقق شرطه، بل يصير فعليا كما لو أنه كان مطلقا من أول الأمر. طيب الآن هذه القسمة، تقسيم الواجب إلى معلق ومنجز، هي قسمي للواجب الذي يكون وجوبه فعليا، أعم من أن يكون مطلق أو مشروط تحقق شرطه. هذه القسمة المقصد فيها الواجب الذي يكون وجوبه فعليا متعلق بالمكلف، والمكلف مخاطب بهذا الوجوب، وتعلق الوجوب بالمكلف. الواجب الذي وجوبه فعلي لا يخلو من أحد حالين. هلأ عم نحكي على مستوى التصور العقلي، أما على مستوى الإمكان والامتناع سيأتي الكلام. الآن عم نحكي على مستوى التصور العقلي وعلى مستوى الصور المحتملة ثبوتان. الواجب الذي وجوبه فعلي، إما أن يتحد زمن الوجوب الفعلي مع زمن القدرة على الواجب فيسمى واجبا ماذا؟ منجزا. وإما أن يتأخر زمن القدرة على الواجب عن زمن الوجوب الفعلي فيسمى واجبا معلقا. توضيح ذلك، إذا زالت الشمس فصلي، إذا واجب مشروط. افرض الآن زالت الشمس، وجوب الصلاة علي وعليك وعليهم فعلي أو ليس فعلي؟ أو ليس فعليا؟ فعلي، وجبت الصلاة فعلا. بمجرد أن زالت الشمس وجبت الصلاة فعلا. طيب الآن في الزمن الذي تجب فيه الصلاة فعلا، الصلاة اللي هي الواجب مقدورة لك أو غير مقدورة؟ الآن في هذا الزمن الذي تجب فيه الصلاة فعلا مقدورة لك أو غير مقدورة؟ مقدورة. هلا ما تقول لي طب ما أنا غير متوضئ أحتاج إلى أن أتوضأ، أقول لك مقدورة ولو كانت تحتاج إلى مقدمات، لابد من الإتيان بالمقدمات قبل الإتيان بها، لأنه إذا كانت تتوقف على مقدمات تكون مقدورة من خلال القدرة على مقدماتها، والمقدور بالواسطة مقدور أو غير مقدور؟ مقدور. واضح الكلام؟ فإذا عندما تزول الشمس وجوب الصلاة فعلي، وفي زمان فعلية وجوب الصلاة، الصلاة اللي هي الواجب تكون مقدورة في زمان وجوب الصلاة، فإذا زمان القدرة على الواجب هو زمان الوجوب. منسمي وجوب الصلاة، منسمي الصلاة الواجب، منقول هذا واجب منجز. أما الواجب المعلق من قبيل ماذا؟ إن استطعت فحجة. منيح؟ طيب نحن الآن بأول شوال، زيد مستطيع في أول لأن شوال هو أول أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض في منا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أول أشهر الحج نحن بشوال، زيد مستطيع. طيب زيد بما أنه مستطيع هل وجب الحج عليه فعلا أو لم يجب فعلا؟ وجب الحج فعلا. طيب الآن في أول شوال في زمان وجوب الحج، الحج الذي هو واجب مقدور؟ غير مقدور. متى يصير الحج مقدورا لك؟ في أيامه في ذي الحجة. ليش؟ لأنه الزمن المخصوص وهو شهر ذي الحجة له دخالة في ماذا؟ في قدرتك كمكلف على اكتفاء المصلحة التي في الحج. لذلك الزمن المخصوص شرط في اكتفاء المصلحة التي في الحج، فأنت لا تستطيع أن تستوفي هذه المصلحة في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة، لا بد أن تنتظر إلى شهر ذي الحجة، وعندما يأتي التاسع من شهر ذي الحجة فعند ذلك تستطيع أن تستوفي المصلحة التي في الحج وتستطيع أن تؤدي مناسك الحج. فبالتالي زمن القدرة على الواجب متأخر عن زمان الوجوب، فعلية الوجوب أم لا؟ متأخر عن زمان فعلية الوجوب. هذا ما نصطلح عليه بالواجب المعلق. هذا ماذا؟ هذا على مستوى التصور. وفي عالم الثبوت قد يكون زمن القدرة على الواجب متحدا مع زمان فعلية الوجوب، وقد يتأخر عن زمان فعلية الوجوب. هذا على مستوى عالم الثبوت والتصور، ما هو متصور عقلا. أما على مستوى الوقوع، الإمكان والوقوع، هل الواجب المعلق ممكن؟ وإذا كان ممكنا هل هو واقع أو غير واقع؟ فهذه مرحلة أخرى من البحث، وإلا نحن الآن كلامنا وبحثنا في ماذا؟ في التفريق بين هاتين الحالتين تصورا. أمكنكم التفريق بينهما تصورا؟ بعد ذلك لح نجي الماتن لح يقول الواجب المعلق ممتنع، لا يمكن أن يتأخر زمن الواجب عن زمن الوجوب، فهو ممتنع. وبالتالي إذا ممتنع لا معنى للبحث بعد أنه هل هو واقع أو ليس بواقع. البحث عن الوقوع وعدم الوقوع فعل إمكان. طبق هذا القدر ثم طبعا أنا بالأمس قلت أنه ما لا يكون اختياريا للمكلف يكون دائما من ماذا؟ من شرائط الوجوب. والآن قلت أنه الزمن المخصوص شرط لاستيفاء المصلحة من الحج الواجب. الصحيح أن الزمن المخصوص اللي هو أيام المخصوصة بذي الحجة دخيل في استيفاء المصلحة من الأعمال هذه. يعني أنت لو وقفت بتسعة قعدة ما تستوفي المصلحة، بتسعة شوال ما تستوفي المصلحة. فإذا الزمان اللي هو غير واقع تحت قدرة المكلف واختياره قد يكون شرطا للوجوب كما في إذا زالت الشمس فصلي، وقد يكون شرطا للواجب وليس شرطا للوجوب. فأنا أعدل عما قلته بالأمس. قال المعلق والمنجز: لا شك أن الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليا شأن الواجب المطلق. برجع بعيد، مو أن المشروط ينقلب مطلقا، بل لا يزال مشروطا إلا أنه يصير الوجوب فعليا فيه كما لو كان مطلقا، فيتوجه التكليف فعلا إلى المكلف، ولكن فعلية التكليف تتصور على وجهين. بعدنا الآن عم نحكي على أي مرحلة؟ مرحلة التصور، ما عم نحكي بالإمكان والامتناع. قال أن تكون فعلية الوجوب مقارنة زمانا لفعلية الواجب، يعني للقدرة على الواجب، بمعنى أن يكون زمان الواجب أي الزمان الذي تقدر فيه على الواجب نفس زمان الوجوب، ويسمى هذا القسم الواجب المنجز، كالصلاة بعد دخول وقتها فإن وجوبها فعلي والواجب وهو الصلاة فعلي أيضا، يعني يكون مقدورا بمجرد صيرورة الوجوب فعلي تكون الصلاة مقدورة للمكلف ولو من خلال القدرة على مقدماتها ولو بالواسطة. وأول الكلام في شيلها. القسم الثاني أن تكون فعلية الوجوب سابقة زمانا على فعلية الواجب، فيتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب، يعني القدرة على الواجب تتأخر زمانا عن ماذا؟ عن فعلية الوجوب، ويسمى هذا القسم الواجب المعلق، لتعليق الفعل. شو هو المعلق على الزمان المتأخر؟ الوجوب؟ لا، الوجوب فعلي. الفعل الواجب لتعليق الفعل، أي الفعل الواجب لا وجوبه، لتعليق الفعل الواجب على زمان غير حاط على زمان غير حاصل بعد، كالحج مثلا، فإنه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليا ولو حصلت الاستطاعة في أول شوال، ولكن الواجب معلق على حصول الموسم اللي هو الأيام المخصوصة من ذي الحج، فإنه عند حصول الاستطاعة وجب الحج، ولذا يجب عليه أن يهيئ المقدمات والزاد والراحلة حتى يحصل وقته وموسمه ليفعله في وقته المحدد. فإذا يا أخوان، شو هي الثمرة المترتبة على كون زمن الوجوب سابقا على زمن الواجب؟ وجوب تهيئة المقدمة، مو بأول شوال استطاع زاد، فإذا بأول شوال صار وجوب الحج فعليا. من إلا كل مقدمة يتوقف عليها الإتيان بالحج في وقته يجب عليك الآن تهيئتها. ليه؟ لأنه الوجوب فعلي. فإذا وإذا وجب الشيء فعلا وجبت مقدماته عقلا بالاتفاق وشرعا على قولين. واضح الكلام؟ فإذا ثمرة مهمة يا أخوان، ثمرة مهمة. مثلا بعطيكم فرض آخر، الآن قبل الزواج الصلاة واجبة فعلا أو ليست واجبة فعلا بناء على أن الزواج شرط في الوجوب؟ ها؟ ليست واجبة فعلا. طيب إذا عندي ماء يكفي للوضوء الآن قبل الزواج، يجوز لي أن أريقه أو لا يجوز؟ ليه؟ ما علي وجوب الصلاة؟ لو وجوب الصلاة فعلي ولذا الماء مقدم لإتيان الصلاة، فيجب التحفظ على هذا الماء عقلا لأداء الصلاة في وقتها. أما الآن بما أن وجوب الصلاة غير فعلي، يجوز لي أن أريق الماء. بينما مثل الشيخ الأعظم، مثل الشيخ الأعظم شو بيقول؟ بيقول ما ممكن أن يكون الوجوب مشروطا بشرط. ليه؟ لأن الوجوب هو مفاد الهيئة، ومفاد الهيئة معنى حقي غير قابل للتقييد. فإذا بانت الشمس فصلي. شو بيقول الشيخ الأعظم؟ بيقول مقتضى قواعد اللغة العربية أن يكون زوال الشمس قيدا لوجوب الصلاة. صحيح، هذا ما مقتضيه قواعد اللغة العربية، ولكن هو عنده محذور عقلي. شو هو المحذور العقلي؟ أن الوجوب معنى حرفي مستفاد من الهيئة غير قابل للتقييد لجزئيته، والمعنى الجزئي غير قابل للتقييد، الذي يقبل التقييد هو المعنى الاسمي الذي يكون كليا. فإذا كان المعنى، إذا كان الوجوب معنى حرفيا وهو جزئي غير قابل للتقييد، فلا يمكن أن يكون الزوال شرطا للوجوب. فالوجوب مطلق والزوال شرط للواجب. شو يعني الوجوب مطلق والزوال شرط للواجب؟ يعني الآن قبل الزوال وجوب الصلاة فعلي عند الشيخ الأعظم أم لا؟ فعلي. ولكن ماذا؟ لا أقدر على الإتيان بالصلاة إلا بعد الزوال، لأنه الزمن المخصوص له دفاني باستفاء المصلحة منها. شو ثمرة أن وجوب الصلاة الآن فعلي؟ الثمرة أنه إذا كان عندي ماء الآن يكفيني للوضوء، ما بيجوز لي أريقه قبل الزوال، لأنه يجب التحفظ عليه، لأن وجوب الصلاة فعلي ومقدمة الواجب واجب عقلا بالاتفاق وشرعا على قول كما قلنا، فإذا ما بيجوز لريق الماء. لاحظوا الفرق بين المبنيين؟ إذا قلنا الزوال شرط للوجوب، قبل الزوال لا وجوب، فلي أن أريق الماء. أما إذا قلنا الزوال ليس شرطا للوجوب، الوجوب مطلق، والزوال شرط للواجب، شو بصير وجوب الصلاة؟ وجوب معلق، فالوجوب فعلي ما بيجوز لريق الماء. واضح الكلام؟ أتوضح الكلام يا أخوان؟ قال وقد وقع البحث والكلام هنا في مقامين.
شيخ مرس عفوان، يعني المعلق والمنجز هما يعني قسمان الواجب من حيث هو مشروط من جهة الزمان.
المعلق والمنجز
من جهة الزمان، يعني إذا كان مشروطا من جهة الزمان فهو معلق.
مش بالضرورة يكون، مش بالضرورة يكون من جهة الزمان فحسب، يعني مش بالضرورة يكون الشرط هو الزمان. وإن شاء الله سأتيكم بأمثلة على أنه قد يكون معلق على الزمان وقد يكون معلق على شيء آخر غير الزمان المتأخر. فإذا قال قد وقع البحث والكلام هنا في مقامين. ما هما المقامان؟ المقام اللي تكلمنا فيه كان مقام التصور. الوجوب يتصور مرة أنه زمان فعليته مقارن لزمان الواجب، ومرة زمان فعليته سابق على زمان الواجب. هذا تصورا. تتذكروا مثل ما حكينا بأقسام الوضع، قلنا الأقسام المتصورة عقلا كم قسم؟ أربعة. والممكنة على الخلاف، العقل والممكنة ثلاثة، والواقعة على الخلاف، أن الواقع قسمان أو الثلاثة كلها واقعة. الآن المتصور عقلان هذان القسمان، أيهما ممكن؟ إذا أثبتنا أنه المعلق ممكن، بعدين بنبحث هل هو واقع أو ليس بواقع. أيضا ثبوتي، بس نحن قلنا عالم الثبوت وعالم الإثبات له إطلاقات متعددة. بالنسبة لعالم التصور، يعني عالم الإمكان والامتناع، إذا قسمنا لعالم التصور فبصير عالم الإمكان والامتناع عالم الإثبات، وعالم التصور عالم ثبوت. لأن أنت شريك البال فيك تتصور ولا ما فيك تتصور؟ ثبوتا متصور، بس إثباتا ممتنع الوقوع. فهذه ترجع للشيء اللي ذكرته لأنكم، أنه دائما عالم الثبوت وعالم الإثبات بحسب يستعملان بمعاني متعددة. الإمكان والامتناع بالنسبة للتصور العقلي بيصير إثبات في قبال ثبوت، أما الإمكان والامتناع بالنسبة للوقوع واللا وقوع بيصير ماذا؟ بيصير الإمكان والامتناع ثبوت، والوقوع واللا وقوع إثبات. فهذه التابعة بحسب المقابل يعني. طيب الآن رح نحكي عن الامتناع. الأول الإمكان والامتناع. الأول إمكان الواجب المعلق، هل هو ممكن أو ممتنع؟ قال والمعروف عن صاحب الفصول القول بإمكانه ووقوعه، مش بس ممكن بل وواقع أيضا، والأكثر على استحالته. أكثر الذين جاءوا بعد صاحب الفصول قالوا بالاستحالة، وهو المختار. فإذا الماتن يختار استحالة الواجب المعلق. طيب وسنتعرض له إن شاء الله تعالى في مقدمة الواجب مع بيان السر في الذهاب إلى إمكانه ووقوعه، وسنبين أن الماء. فإذا وين رح يتعرض الماتن إلى امتناع الواجب المعلق؟ بمقدمة الواجب. لذلك أنا سأرجع الحديث عن وجه إمكان الواجب المعلق والوجه في امتناعه إلى مقدمة الواجب. المهم هنا أن تعرف أن الأكثر قالوا بامتناعه، وصاحب الفصول ذهب إلى إمكانه بل وقوعه. قال سنتعرض له إن شاء الله تعالى في مقدمة الواجب مع بيان السر في الذهاب إلى إمكانه ووقوعه، وسنبين أن الواجب فعلا في مثال الحاج ليس الواجب فعلا هو الحاج، الوجوب الفعلي ليس الحاج. قال أن الواجب فعلا في مثال الحاج هو السير والتهيئة للمقدمات، وأما نفس أعمال الحج فوجوبها مشروط بحضور الموسم والقدرة عليها في زمانه. يعني بعبارة أخرى الشيخ المظفر بيعتبر أنه الزمن المخصوص والأيام المخصوصة من ذي الحجة هل هي شرط للحج الواجب أو شرط لوجوب الحج؟ شرط لوجوب الحج. فمتى يصير الوجوب فعليا؟ في الموسم، فيتقارن زمان الوجوب، زمان فعلية الوجوب مع زمان فعلية الواجب، فيصير منجزا لا معلقا. فإذا برأي الماتن الحج من الواجب المنجز للمعلق، ولا يمكن أن يجب الحج فعلا قبل الموسم، بل الواجب فعلا قبل الموسم ليس الحج وإنما تهيئة المقدمات.
كان عنده وجوبين.
هذا ما سنوضحه في بحث مقدمة الواجب، لأنه يا أخوان اللي قالوا أن الوجوب الحج فعلي قالوا من ثمراته أنه يجب تهيئة المقدمات، اللي قالوا بالواجب المعلق وأن وجوب الحج فعلي قبل الموسم وقبل الموسم، قالوا من ثمرات الوجوب الفعلي للحج قبل الموسم وجوب تهيئة المقدمات. طيب يا شيخنا المظفر، إذا أنكرت الوجوب الفعلي للحج قبل الموسم، من أين وجبت تهيئة المقدمات؟ هذا ما سيبينه الشيخ المظفر في بحث مقدمات الواجب. هذا هو المقام الأول، مقام الإمكان والامتناع. سنكتفي بهذا الإجمال وتفصيله في مقدمة الواجب. المقام الثاني وهو مقام الوقوع وعدم الوقوع يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. سلام.